إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات يا عباد الله هي أولى ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء عليه الصلاة والسلام، حتى رجع بعدها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، يقول لخديجة رضي الله تعالى عنها: زملوني زملوني. فلما زملوه وذهب عنه روعه عليه الصلاة والسلام، أخبر خديجة الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنه مقالة عظيمة تواسيه بها عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري. خديجة رضي الله تعالى عنها أقسمت بأنه عليه الصلاة والسلام لا يخزى، واستدلت بأمور، أمور يا عباد الله جرت العادة أن من اتصف بها فإنه لا يخزى. فتقرر عندها رضي الله تعالى عنها أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن من قضى حوائج الناس وأغاثهم فلا بد من أن الله عز وجل يقضي حاجته ويعينه سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد فخم من شأن هذا الأمر، أعني قضاء حوائج الناس وإغاثة الملهوفين، فإنه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام قد حث على ذلك وأمر به وذكر له الفضائل العظيمة. فقد جعل صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج الناس وإغاثة الملهوفين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضلها إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وفي رواية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربته، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعته. ثم قال صلى الله عليه وسلم:
ولا نمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يقصد مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. والحديثان في صحيح الترغيب والترهيب. إنها والله لفضيلة عظيمة يا عباد الله، لقضاء حوائج الناس وإغاثة الملهوفين. السرور الذي تدخله على مسلم يا عبد الله هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضلها عنده سبحانه وتعالى. فإن المسلم يا عباد الله يحرص على هذه الفضيلة ويحرص على ثواب الله سبحانه وتعالى وجزائه، فالجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يجازي عبده من جنس عمله. العبد يقضي حاجة أخيه والله عز وجل يقضي حاجته، العبد يعين أخاه والله عز وجل يعين عبده، العبد ينفس عن أخيه كربة والله عز وجل ينفس عنه كربته، خاصة كربة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه الإمام مسلم. إنه خلق رفيع يا عباد الله، ينبغي علينا أن نحييه فيما بيننا، وأن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا. يكون الواحد منا يا عباد الله حريصا على قضاء حوائج إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإنك يا عبد الله قد تجد أناسا من أقاربك ومن إخوانك ومن جيرانك ومن عباد الله جل وعلا المؤمنين يحتاجون لمن يقضي حاجاتهم وينفس عنهم كرباتهم ويغيثهم، فبادر يا عبد الله إلى عونهم ولا تتأخر، بادر إلى عونهم بما تستطيعه بمالك يا عبد الله، وبأن تشفع لهم بجاهك بل حتى ببدنك، كل هذا لأجل أن تنال هذه الفضيلة العظيمة لقضاء حوائج الناس وإغاثتهم، أن تكون محبوباً عند الله عز وجل. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام وسمعتموه في الحديث السابق. ثم إن المسلم يا عباد الله يحرص على قضاء حوائج إخوانه أفراداً وجماعات، فإن جماعة من المسلمين قد تصيبهم مصيبة فيحرص المسلمون جميعاً يا عباد الله، بل هذا واجب عليهم يا معاشر المسلمين، واجب عليهم أن يحرصوا على قضاء حوائج إخوانهم وإلى إغاثتهم وعونهم يا عباد الله. فهو خلق رفيع يحرص عليه المسلمون فيما بينهم، ما تصيب المسلمين من مصيبة إلا وهرع إخوانهم يا عباد الله إلى إغاثتهم وإلى عونهم، حريصين على هذا الخلق الرفيع. هذا الخلق الرفيع يا عباد الله هو الذي يجعل أي مسلم في أي مكان من الأرض مرفوع الهامة، رابط الجأش، موثوقاً بالنصر يا عباد الله، لعلمه بأن له إخواناً في الله عز وجل سيغيثون ويعينونه يا عباد الله، وهم يفعلون هذا لله عز وجل. هذا العمل يا عباد الله الذي هو قضاء حوائج المسلمين وإغاثتهم وعونهم ينبغي أن يكون لله عز وجل، فيفعل من يفعل ذلك مخلصا لله عز وجل، يرجو ثواب الله جل وعلا، فعله لا منة فيه ولا مقصد من ورائه، لا يريد مدحا ولا ثناء ولا مقصدا ولا مطمعا سياسيا ولا حزبيا. نعم يا معاشر المسلمين، هكذا ينبغي أن تكون أعمالنا لله عز وجل خالصة، خاصة هذا العمل الذي يتعلق بنفع إخواننا المسلمين وإغاثة الملهوفين. ومتى بادر المسلمون إلى إغاثة إخوانهم وإعانتهم يا عباد الله؟ فاعلموا بأن ذلك يقطع الطريق أمام الذين لا يرجون لله عز وجل وقارا، فلا يدعون إخوانهم المسلمين يقعون فريسة في أيدي أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يستغلونهم، وإن كان ظاهر أعمالهم هو إغاثتهم باسم الإنسانية زعموا. ولكن يا عباد الله، إن عمل الذين لا يرجون لله وقارا لا يكون لله عز وجل، ولا يريدون منه ثوابا من الله جل وعلا. إن عملوه فاعلموا رحمكم الله أن لهم مطامع من وراء ذلك، مطامع توسعية ومطامع سياسية ومطامع دينية، وهي أشد يا عباد الله، لأنها تتمثل في رد المسلمين عن دينهم. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل وتخلقوا بهذا الخلق الرفيع، واحرصوا على نفع إخوانكم المسلمين أفراداً وجماعات، حرصوا على قضاء حوائجهم وإغاثتهم وعونهم، كل بما يستطيعه يا عباد الله. تعين إخوانك المسلمين وتقضي حاجاتهم بعلمك وبمالك وبنصحك وبدلالتهم على الخير، وكذلك يا عبد الله بالدعاء لهم بظهر الغيب. هكذا كان خيار الأمة وسلفها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أعني الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فقد ضربوا المثل العظيم يا عباد الله، المثل الأعلى في إيصال الغوث إلى من هم بحاجة إليه يا عباد الله. ومن أمثلة ذلك ما وقع للمسلمين في العام 18 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بما سمي بعام الرمادة، حين أصاب الناس جدب في المدينة وما حولها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اشتد الكرب وانكشفت. ثم كتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كتب إلى أمراء الأنصار يأمرهم بإغاثة إخوانهم في المدينة وما حولها، وأنه قد بلغ جهدهم. فأجابوه يا عباد الله، وهكذا الشأن في المسارعة إلى إغاثة المسلمين وعونهم. فإن الأمراء الذين كانوا على الأمصار استجابوا لخطاب عمر الذي كتب إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمرو بن العاص الذي كان واليا على مصر بشر عمر رضي الله تعالى عنه بأنه سيصله غوث ويصلهم غوث لا انقطاع له. وذكر أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد جاء ب4000 راحلة محملة بالطعام، فأمره عمر رضي الله تعالى عنه أن يفرقها على الأحياء حول المدينة. هكذا عباد الله حال الذين يشكرون الله عز وجل على النعم. نعم يا معاشر المسلمين، إنما في أيديهم يعلمون علم يقين بأنه من نعم الله عز وجل، وشأن المؤمنين هو شكر الله عز وجل على النعم. فمن شكر الله عز وجل عليها أن يبذلها الإنسان لإخوانه إن احتاجوا إلى ذلك، في قضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفيهم وكشف الكربة عن المكروبين منهم وغير ذلك يا عباد الله. هكذا يشكر المؤمنون ربهم على النعم التي أنعم بها عليهم. وأما من لم يشكر الله على النعم فلا تجده يبذلها في نفع إخوانه، خاصة عند كربتهم، فيوشك أن تنزع منه تلك النعمة يا عباد الله. فإن لله عز وجل أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرهم فيها ما بذلوها، أي إن بذلوها لإخوانهم بقيت لهم تلك النعمة، بل ربنا جل وعلا يزيدهم، وإن منعوها نزعها منهم فجعلها في غيرهم. نعم عباد الله، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. من كفر النعمة ولم يشكر الله عليها نزعها الله عز وجل منه ويجعلها في غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرهم عليها إذا بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فجعلها في غيرهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله تبارك وتعالى فضيلة إغاثة المسلم لإخوانه المسلمين. ألا فاعلموا رعاكم الله أن من فوائد إغاثة المسلم لإخوانه المسلمين أن تلك الإغاثة تفتح لهم طريق النصر، ويتمكنون بإذن الله عز وجل من صد عدوان المعتدين عليهم. وهذا يا عباد الله ما يحتاجه إخواننا من أهل غزة العزة وفلسطين عموما، هم في أمس الحاجة إلى إغاثة إخوانهم وعونهم لهم يا معاشر المسلمين، فإنه قد اشتد بهم البلاء، كثير منهم قد هدمت بيوتهم، وآخرون نزحوا منها مع قلة الطعام والماء وقلة الدواء، ما زاد من أنين المرضى والجرحى، والله المستعان. ألا فاحرصوا عباد الله على إغاثة إخوانكم وعونهم، كل بما يستطيعه يا معاشر المسلمين. فهذا باب من أبواب الخير، قد علمتم فضيلته العظيمة من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. احرصوا يا عباد الله على نفعهم بأموالكم وإن كان شيئًا قليلًا، فهذا يعد من إغاثة الملهوفين ومن عون المستضعفين والمتضررين من إخواننا المسلمين. ومن عزم يا عباد الله على نفع إخوانه فليحرص على الطرق السليمة التي تصل بها إعاناته، الطرق التي توافق نظام الدولة عن طريق الجمعيات المرخص لها وغير ذلك. وهذا يا عباد الله حتى يتيقن المرء من وصول ما دفعه إليهم، فإن كثيرا من مرضى القلوب يا معاشر المسلمين يستغل مصائب المسلمين لمصالحه الشخصية والعياذ بالله. إن المسلم يا عباد الله ليتألم لمصاب إخوانه، تتألم يا عبد الله لما أصاب إخوانك، لا يهنأ لك باب ولا يطيب لك عيش ما دام حالهم كذلك، والله المستعان. ولا تقر لك عين ولا يطمئن لك قلب إلا إذا رأيت الشدة قد رفعت عنهم يا عباد الله. فبادر يا عبد الله، وليكن حالك هذا الحال، هو التألم لإخوانك المسلمين ما يدفعك إلى المبادرة إلى عونهم وإلى إغاثتهم. ولا أخال ولا أعتقد يا عباد الله أن مسلماً لا يلقي بالاً لما يقع لإخواننا في غزة العزة، ولا أتصور يا عباد الله أن إنساناً ينتسب إلى الإسلام يفرح بما يقع لإخواننا في غزة إلا إذا كان في قلبه مرض ونفاق، والعياذ بالله. ومن لم يستطع يا عباد الله إعانتهم بماله فليحرص على تألم قلبه لمصابهم، ما يدفعهم إلى عونهم بما يستطيع بالدعاء يا عباد الله، الذي هو سلاح عظيم، وهو داخل يا عباد الله في عون المسلم لأخيه المسلم، ترفع أكف الضراعة داعي ربك وسائل مولاك لإخوانك المتضررين في غزة، تدعو الله جل وعلا وتلح عليه في الدعاء، وأنت تحسن الظن بالله عز وجل وأنه يجيب دعوات المؤمنين ولا يخيبهم سبحانه وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نستودعك أهلينا في غزة وفلسطين. اللهم يا ربنا إنهم قد اشتد بهم البلاء، اللهم فرجًا عاجلًا غير آجل، اللهم فرجًا عاجلًا غير آجل، اللهم فرجًا عاجلًا غير آجل. اللهم ارفع عنهم كربتهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء. يا ربنا إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فانصرهم يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم على من اعتدى عليهم وظلمهم. اللهم ارفع عنهم البلاء، وأزل عنهم الشدة، ونفس عنهم الكربة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا كلهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، واحمِ أقوياءهم، واربِط على قلوبهم صغارًا وكبارًا، ذكورًا وإناثًا، فلا يقولوا إلا ما ترضى، ولا يفعلوا إلا ما تحب. اللهم اجعل العزَّة لهم والذلَّة على عدوِّهم، اللهم اجعل العزَّة لهم والذلَّة على عدوِّهم، اللهم اجعل العزَّة لهم والذلَّة على عدوِّهم. يا ربَّنا اكبِت عدوَّهم، وأفرِح المسلمين بالنصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءك وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. إلهنا إن اليهود قد بغوا واغطغوا واعتدوا على عبادك المؤمنين، زلزلهم يا قوي، اهزمهم يا قادر، زلزلهم يا قوي، اهزمهم يا قادر، زلزلهم يا قوي، اهزمهم يا قادر. اللهم مكن المؤمنين من رقابهم، اللهم مكن المؤمنين من رقابهم، اللهم مكن المؤمنين من رقابهم. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قاتل اليهود المعتدين الكفرة، اللهم قاتل اليهود المعتدين الكفرة، وخالف بين كلمتهم، وألقِ في قلوبهم الرعب، وألقِ عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم شتِّت شملهم، اللهم شتِّت شملهم، اللهم شتِّت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.